والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وأقله ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الاقتصار عليها لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم. أكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل اثنتين ويوترب واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيان صلاة التطوع، حيث أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أنواعا من صلوات التطوع، ولصلاة التطوع منافع عظيمة. من أعظم منافعها أنها تجبر ما يحصل في الفرائض من نقص ومن خلل، ومن منافعها أنها من أسباب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام على ذلك فيما تقدم من الدروس. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر صلاة التطوع، وآخر ما قرأنا من كلامه ذكره أن من صلاة التطوع الوتر، والوتر من آكد صلوات التطوع، بل قد قال بعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة بوجوبه، لأنه ورد في الحديث ما يدل على وجوبه، لكن جمهور العلماء على أن الوتر مسنون وليس بواجب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عما عليه من الصلوات، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة بعدم وجود شيء من الصلوات غير 5، قاعدة مضطردة في هذا. وأما الحديث الخاص بوجود الوتر فأكثر أهل العلم بالحديث يضعفه، ولذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الوتر مسنون وليس بواجب، لكن الإمام أحمد يقول: من ترك الوتر فلا أقبل له، فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه النوافل، ولا سيما السنن الرواتب والوتر، فهذه من آكد ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم. وآكد السنن الرواتب آكدها ركعة الفجر، كما سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم إن المصنف رحمه الله يبين لنا هنا مقدار ركعات الوتر، كم أقله وكم أكثره. فيذكر المصنف رحمه الله أن أكثر أن أقل ركعات الوتر واحدة، فإنه لو أوتر بواحدة فإنه لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وعن ابن عباس أيضا. وفي الحديث الآخر في الصحيحين أن رجلا قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. فدلت هذه الأحاديث على أنه يجوز الاقتصار في الوتر على ركعة واحدة، لكن كلما كان العدد أكثر كلما كان الأجر أعظم، كان ذلك أفضل، الذي ينبغي الإنسان أن يكثر من ذلك، وإلا لو اقتصر على ركعة واحدة فإنه لا بأس به لهذا الحديث، ولأنه أيضا روي عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، كل هؤلاء روي عنهم أنهم كانوا يوترون بركعة، لكن الأولى أن لا ينقص عن 3 ركعات، هذا الأولى هو الأفضل خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى عدم الاكتفاء بركعة واحدة، وهذا مروي عن ابن مسعود ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الاكتفاء بركعة واحدة. فلذا الأولى أن يقتصر المصلي الوتر على ركعة واحدة بأن يصلي ثلاثة أو أكثر. قال وأكثره أن يكثر الوتر 11 ركعة. وأما أكثر الوتر فهو 11 ركعة. وذهب بعضهم إلى أن أكثره 13 ركعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي 11 ركعة وأنه صلى عليه 13 ركعة. كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
مثنى مثنى أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة.
يعني فإذا صلى 11 ركعة فالأولى والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. يسلم من كل ركعتين 5 تسليمات هذه 10 ركعات ثم يوتر بواحدة.
لقول
إن هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. أنه يسلم من الليل 11 ركعة. يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة.
ولقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا هو الأفضل.
نعم فدل هذا على أفضلية هذا الفعل وهو أن يسلم من كل ركعتين ويصلي 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم وهذا هو غالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل.
وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم.
قال وله أن يسرد 10 يعني يصلي 10 ركعات من غير سلام ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالحادية 10 فيكون يصلي 11 بتسليمة واحدة لكنه يجلس بالعاشرة للتشهد ثم يسلم. هكذا ذكره المصنف. وقالوا بأن هذا لم يثبت فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر أحيانا بكثر ركعات سلام واحد لكنه يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى السابعة فيصليها ويجلس ويسلم. فقالوا لا فرق بين 11 أو جزئ في هذا.
وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر 5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها.
قال وإن أوتر 5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها. كذلك إذا أوتر 5 أو 7 فإن له أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر في 5 أو 7 وله أن يسرد 5 وله أن يسرد 7 لأن يسرد 5 ولا يجلس إلا في الركعة 5 يتشهد ثم يسلم. في حديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 7 و5 وبخمس لا يقصر بينهن بسلام ولا بكلام. وهذا من أصح الحديث لأنه رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. وأم سلمة من أعرف الناس في حال النبي عليه الصلاة والسلام ومن قيامه لأنها زوجه رضي الله عنها. فيخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يوتر 7 ويوتر 5 لا يقصر بينهن بسلام ولا بكلام يعني يسندهن 5 متتاليات أو يسجدهن 7 يجلس في آخر ركعة منهن ثم يسلم. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم فدل على جواز هذه الصفة
وب9 جلس عقب ثامنة فتشهد التشهد الأول ثم أتى بالتاسعة.
وكذلك له أن يصلي جزءا يجلس منها في الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويأتي بها ثم يسلم. في حديث عائشة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فإنه يقعد ثم يقوم يذكر الله ويحمده ثم يقوم ويأتي للتاسعة ثم يقعد ثم يسلم. وهذا الحديث أيضا عند مسلم، فهذا يدل على جواز هذه الصفات كلها، يدل على هذه الصفات.
وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين.
نعم، وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، هذا هو أدنى الكمال، ألا ينقص الوتر عن 3 ركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وقول المصنف أدنى الكمال هذا على سبيل الاستحباب، لأنه كما تقدم أن بعض أهل العلم كان يكره الاكتفاء بركعة واحدة، فلذا الأولى بالإنسان أن يوتر بثلاث، هذا الأولى، ولأنه أيضا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. نعم.
فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة.
إذا صلى 3 ركعات فهو مخير، إن شاء صلى ركعتين ثم سلم ثم جاءت الثالثة وهذا هو الأولى والأفضل، وإن شاء سرد الثلاث بسلام واحد وبتساهد واحد، فإن هذا أيضا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه بعض أهل السنن.
فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم لأنه أكثر عملا.
يعني هذه الصفة، والصفة الثانية أن يسردها متتالية، يعني يصلي الثلاث متتالية لا يجلس إلا في آخر الثالثة ثم يسلم، وكل ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله.
ويجوز أن يسردها بسلام واحد يقرأ من أوتر بثلاث بعد قراءة.
سلام واحد لما روى أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام، كان يصلي كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام.
يقرأ من أوتر بثلاث بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى.
يبين لنا ما يستحب للمصلي الوتر أن يقرأ في وتره إذا صلى 3 ركعات، ويستحب له أن يقرأ بالسورة للركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، فإن هذه من أعظم السور، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في الجمعة ويقرأها في العيد ويقرأها في الاستسقاء، فهي سورة عظيمة لأنها اشتملت على أمور الدنيا وأمور الآخرة.
يقرأ من أوتر بثلاث بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى بسورة سدر، وفي الركعة الثانية بسورة الكافرون، وفي الركعة الثالثة
بسورة الكافرون، والكافرون ورد في الحديث أنها تعدل ربع القرآن لأنها لاستمالها على التوحيد، لأنها كلها في توحيد العبادة، كلها في توحيد العبادة، وتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب.
وفي الركعة الثالثة في سورة الإخلاص.
نعم، وفي السورة الثالثة في سورة الإخلاص، لأنها اشتملت أيضا على القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، فإن سورة الكافرون اشتملت على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو توحيد القصد والطلب، وسورة الإخلاص اشتملت على توحيد الأسماء والصفات، فسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقل يا أيها الكافرون، فكان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر، ويقرأ بهما في الركعتين اللتين بعد المغرب في سنة المغرب الراتبة، ويقرأها عليه الصلاة والسلام في ركعتي الطواف، ويقرأها عليه الصلاة والسلام كثيرا، لأنهما اشتملتا على أعظم المقاصد وهو مصدر التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى.
ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا،
أي فيستحب له أن يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع ندبا، ويجوز أن يقنت قبل الركوع. إن العلماء رحمه الله المحدثين من العلماء ولا سيما من المحدثين أو من فقهاء المحدثين يرون جواز القنوت قبل الركوع أو بعده، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنه لا يقنت إلا قبل الركوع، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومنهم من يرى أنه يقنت بعد الركوع، ومنهم من يرى أنه مخير إن شاء قنت قبل الركوع وإن أو قنت بعد لوجود ذلك كله في السنة، وكل ذلك ثابت في السنة، وهذا مذهب المحققين من أهل العلم كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه لما ذكر خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قال: وأما فقهاء أهل الحديث فإنهم يرون جواز الأمرين، لكنهم يرجحون الوتر بعد الركوع لأنه أكثر ما روي ولأنه أقياس، لأنه هو محل الدعاء، هو محل الدعاء، بخلاف ما قبل الركوع فإنه محل قراءة، إنه محل القراءة، بخلاف ما بعد الركوع فإنه محل الدعاء.
وإن قنت قبله بعد القراءة جاز،
وإن قنت قبله جاز بوجود ذلك في السنة.
ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم
القنوت بحد ذاته مندوب إليه وليس بواجب، فلو قبل الوتر من غير قنوت فإنه لا بأس به، بل ذكر بعض أهل العلم الغالب من حال الصحابة رضي الله عنهم أنه قنط من غير قنوت، قالوا ولم يثبت القنوت في الوتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما النبي عليه الصلاة والسلام علم القنوت الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علمه أن يقول في قنوته: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره، كما ثبت أيضا القنوت عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن عدد من الصحابة، فإنه ثبت عنهم أنهم كانوا يقنطون وأنهم كانوا يقنطون بعد الركوع، أنهم كانوا يقنطون بعد الركوع، حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنط في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الثانية يدعو على بعض أحياء من العرب كانوا قد قتلوا بعض الصحابة، فمن هنا أخذ العلماء رحمه الله جواز القنوت عند حصول النازلة في المسلمين كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد قليل،
لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم. وإن قنت قبله بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم
فيجوز أن قبل الركوع أن يقنت بعد الركوع، قال لما روي لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى قدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء، فيسن أن يجعل يديه في هذه الصورة بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وفي الحديث: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أنفسكم ولا تسألوه بظهورهما، ما يقول هكذا في الدعاء بل يقول هكذا
لما روى أبو داود.
وأما ما روي في صلاة الاستسقاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وأنه عليه الصلاة والسلام دعا بظهور كفيه، هذا مروي في صلاة الاستسقاء، فالعلماء رحمهم الله أجابوا عن هذا الشيخ الإسلام وبينوا أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه هكذا لكنه بالغ في الدعاء وبالغ في الرفع عليه الصلاة والسلام، فمن شدة رفعه صار ظهورهما إلى السماء، وإلا في الأصل رفع عليه الصلاة والسلام يده بهذه الصورة وجعل بطونهما إلى السماء، لكن لما اشتد في رفع اليدين صارت أطراف يديه إلى السماء، فلذلك نقلهما الراوي على هذه الصفة، قال ظهورهما إلى السماء، وليس المقصود أنه يدعو هكذا، لا.
لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما،
ولو كان مأموما فإن المأموم يرفع يديه، لأن المأموم هو يدعو، لأن المؤمن على الدعاء يعتبر داعيا، لقول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما عن موسى وهارون، وهارون لم يكن يدعو إنما كان يؤمن على دعاء موسى، فموسى كان يدعو وهارون عليه السلام كان يؤمن، والله عز وجل يقول قد أجيبت دعوتكما مع أن هارون لم يكن يدعو وإنما كان يؤمن، فالمؤمن على الدعاء يعتبر داعيا، المؤمن على الدعاء يعتبر داعيا.
ويقول جهرا اللهم اهدني في من هديت،
ثم يبين المصنف ما يستحب له ان يقول في الوتر وما يستحب ان يدعو به، الاولى والاكمل ان يدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام الذي علمه الحسن ابن علي رضي الله عنه، اللهم اهدني في من هديت كما سيقول المصنف، وان دعا بما ثبت ايضا عن عمر اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله الى اخره، حسن ولا باس به، وكذلك ان اتى بغير ذلك من الادعيه فانه لا باس به، لكن الاولى بالمسلم ان يختار الادعيه ويختار من الادعيه القرانيه والادعيه النبويه لانها اكمل واجمع، فهذا الذي ينبغي للداعي أن يدعو بالأدعية القرآنية وبالأدعية النبوية لأنها أكمل وأجمع.
أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد، وهي من الله التوفيق والإرشاد.
اللهم اهدني في من هديت، قال أصل الهداية الدلالة. الهداية على نوعين، هداية الدلالة وهداية التوفيق، ويدل على ذلك قول الله تعالى الهداية على نوعين، هداية الدلالة والبيان، وهذه عامة لجميع الخلائق، ولكن هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لمن من الله تعالى عليه بالإيمان ومن عليهم بالتوفيق، ويدل على أن الهداية تأتي على هذين النوعين قول الله عز وجل فأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أخذتهم صاعقة العذاب هون، فالمراد بقوله سبحانه وأما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم، لكنهم ما اختاروا طريق الهدى ولا اختاروا طريق الحق، واختاروا طريق الضلال والعياذ بالله، فلذلك استحقوا العذاب. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، يعني فهذا يدل على هداية التوفيق، النبي لا يملك هداية التوفيق لكنه يهدي، يدل عليه الصلاة والسلام يملك هداية البيان لقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم المراد هداية البيان والبلاغ، وأما هداية التوفيق والإرشاد فلا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يملكها الله تعالى وحده لقوله إنك لا تهدي من أحببت، فقوله لا تهدي هنا المراد هداية التوفيق والإرشاد والقبول لا هداية البلاغ والدلالة والبيان، فإن النبي خير هادي عليه الصلاة والسلام، وقوله سبحانه وإنك لا تهدي لا صراط مستقيم، ثم قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق يعني لا تملكها، فالنبي لا يملك ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء، فقالوا ولكن الله يهدي من يشاء المراد بداية التوفيق والإرشاد، ويدل عليه أيضا قوله سبحانه وهديناه النجدين، قوله هديناه يعني بينا له النجدين عن الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، هذا يدل على أن أصل الهداية تدل على معنيين، على معنى هداية البلاغ والبيان والدلالة، وهداية التوفيق. والمراد هنا هداية التوفيق، لأن هداية البيان حاصلة، المراد بهذا الدعاء هداية التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى يوفقه للإيمان الخالص، الإيمان الصالح، ويوفقه في الصالحات، ويوفقه في اجتناب المنكرات، هذا المراد بقوله اهدني، المراد به هنا هداية التوفيق، وليس المراد به هداية البيان والبلاغ، لأن هداية البلاغ والبيان هذه حاصلة لكل أحد، لكل الخليقة من الجنس والجن.
وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من النار.
الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، وعافني في من عافيت، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه في من عافى عباده من الناس من الخلق كلهم، ويعافيه من الأمراض، ويعافيه من الأسقام، ويعافيه من البدع والضلالات، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه في جميع ذلك.
أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك، وتولني في من توليت.
وتولني في من توليت، لأن هذا مأخوذ من الولاية، أن تكون وليا لله، وهذا أعظم منا، يمن الله تعالى بها على عبد أن يجعله من أوليائه المقربين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أراد ولاية الله وأراد القرب من الله فليأخذ بالأسباب، الأسباب هي تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان الصادق، والإيمان الخالص، والعمل الصالح. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.
وبارك لي فيما أعطيت، أي أنعمت، وقني شر ما قضيت، إنك تقول.
ثم يسأل سبحانه وتعالى أن يبارك له فيما يعطيه ويرزقه من أرزاق، والمهم هو البركة وليس المهم الكثرة، أنا المهم أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك شيئا بارك لك فيه وانتفعت منه، فإن بعض الناس قد يعطى مالا مثلا أو يوفقه في مباحات عامة لا يستفيد منها، لكن إذا بارك الله تعالى العبد مثلا في ماله فإنه ينفقه في أوجهه الشرعية، في النفقات الشرعية، وفي الصدق والخير والداع والطاعة، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى بارك في ماله. ويسأل سبحانه وتعالى يبارك له في عمره، والبركة في العمر، أن يغتنم الأوقات كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع عليه شيء من أوقاته تبهللة، لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، كما هو قالوا بعد القصد سدى وتبهلل، لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من عدم حصول البركة في العمر، فالمرء عليه أن يلتجئ إلى الله ويسأل أن يبارك له في ماله، وأن يبارك له في حياته، وأن يبارك له في أولاده، وأن يبارك له في كل شيء، فقد ينفق أولاده لكن ما يجعل به البركة، يكون هناك غير صالحين وغير مستقيمين ولا يبلغونه ولا ينفعونه، فهؤلاء عدمهم خير من وجودهم، لو لم يرزق بهم لكان اريح لهم، لان رزقهم حينما يرزق بمثل هؤلاء فانهم لا يزيدونه الا شقاء واحد، ومن اولاد ومن حاله، ويرضى بحالته، ويسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك له فيما يرزقه، وان يمن عليه بالصلاح وبالاستقامه وبالبركه في العمر وفي المال. المال وفي الولد.
فقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت.
كلها لو اجتمعت ان الله سبحانه وتعالى ولاه ونصره وسدده.
عليه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في كنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديه. ورواه البيهقي وأثبتها فيه.
Thank you.
أعظم ندبة في الفرائض غير الجمعة؟ صوته في الثالثة